السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع سلسلة دروسنا المتقدمة وعهد جديد من العهود والوصايا النافعة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد رضي الله عنه أرضاه. مع عهد عظيم متعلق بمنهج العلم والتأصيل، والذي فيه رد ما اشتبه علمه إلى عالمه، والوقوف على ما يعلم الإنسان، وعدم الجرأة على العلم والدين بالجهل. فعن مسروق رحمه الله قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من علم منكم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن التكلف أن يخوض الإنسان فيما لا يعلم. وعن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل: لا أعلم، فإنه ثلث العلم. وعن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. من الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الذي جمع كل علم. أما البشر من عداه لابد أن يعزب عنهم علوم وتفوتهم فهوم. وعنه قال رضي الله عنه: إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت. أرأيت ضرب الأمثال في العلم، والاعتراض على الحق بالأغاليط، هذا ليس من محمود. روى البخاري وغيره عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، أي حجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الجواب واضح، ليس بعد السنة من شيء. قال: فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقال يحيى ابن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله أن يعلم عبده خيرا إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط. وهذا عهد عظيم وسلامة من الزلل. وقد كان العلماء من السلف رحمهم الله يربون طلابهم على لا أدري، وعلى ترك الجرأة على العلم عند الشك والتردد. قال ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. وعن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. وقال ابن وهب: حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري لأخذ بذلك من بعده. وقال الحاكم: سمعت أبا عبد الله الصفار يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول. من يروي عن من؟ أحمد عن الشافعي عن مالك. سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. ليس من الرفعة أن يتسابق الإنسان للفتيا ويتصدر في الفضائيات، هذا من الزلل. لم يكن هذا هدي السلف أن يتسابقوا للفتيا، إنما يتدافعونها. قال حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. فالذي يفتي الناس في كل ما يستفتى عاقلا مجنون، مجنون. ذكر ابن عبد البر عن ابن عيينة وسحنون أنهما قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. سحنون سئل عن مسألة فتوقف، فقيل له: هذه مسألة يسيرة. فقال: عندي فيها 20 قولا لا بد أن ننتقي. أما شخص حفظ حديث وحفظ مسألة ثم يتصدر في المجالس، هذا سفيه. قال مالك: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال: وقال ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. السارق يسرق مال الناس، والمفتي الجاهل يسرق دينهم ويضلهم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة. مالك من؟ نجم إمام دار الهجرة. سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وعن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك 40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. من 40 كم أجاب؟ 5. وعن أحمد بن سنان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا عند مالك فجاءه رجل فقال: جئتك من مسيرة ستة أشهر، حملني أهل بلادي مسألة. فقال مالك: سل. فسأله عنها فقال: لا أحسن. قال: فأي شيء أقول لأهل بلادي؟ قال: قل لهم. قال مالك: لا أحسن. وقال عبد الرحمن المهدي: جاء رجل إلى مالك يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أريد الخروج، جاء من سفر ويريد الرجوع لأهله، وقد طار التردد إليك. فأطرق مالك رأسه طويلا ثم رفع رأسه فقال: ما شاء الله يا هذا، إني إنما أتكلم فيما أحتس فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب مالك وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قوله جل ثناؤه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل قال، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وكان مالك يقول من أجاب في مسألة ينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، كيف يكون خلاصه في الآخرة؟ وكان يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، مع الطهارة أي الطهارة النفسية، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وهذا لا شك أنه درس عظيم وتربية كبيرة، وفيه سلامة في الدين والدنيا، بل في الدنيا والآخرة. ومن العهود في العلم عن عون بن عبد الله قال، قال لي عبد الله أي ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. كثرة الرواية والطرق وتتبعها ليس تحتها عمل، بل قد تشغل عن مهمات. والعلم الحق ما أورث الخشية والتشمير في الطاعة، وكسر صاحبه عن الترفع عن غيره، وازدرى نفسه وتواضع بعلمه. ولذلك كان ابن مسعود يقول لو تعلمون علمي لحثوتم التراب على رأسي. وخرج ذات يوم فاتبعه أناس فقال لهم ألكم حاجة، يعني أرادوا أن يمشوا معه، فقال لهم ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. لأن الخطيب إذا صعد المنبر وأبلغ في خطبته ثم تجمهر عليه العامة وأثنوا عليه يخشى عليه الافتتان والزلل. وذلك بعض الناس في الحقيقة علمه ما يطلبه الناس، ينظر هوى الناس كيف يفتيهم بما يهوى، هذا ليس دين الله عز وجل. قال فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ولو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. وأما كثرة الرواية فإنها قد تورث مفاخرة وترفعا للنفس، وهذا ليس من صفات صاحب العلم النافع. قال إبراهيم الخواص رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم لمن اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وقال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال الذهبي قال عثمان بن سعيد أي الدارمي الإمام المعروف من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة، كم شخص؟ من لم يجمع حديث شعبة أمير المؤمنين في الحديث وسفيان أي الثوري أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث، ما عنده شيء، مش حافظ حديثين. قال يريد أنه، يقول الذهبي يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ. قال الذهبي وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليا ونازلا وفهم علل فقد أحاط بشطر السنة النبوية، بل بأكثر من ذلك. وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه، فنسأل الله المغفرة. ثم قال ثم لا ينتفع بذلك، أي لو حفظ هذه العلوم كلها ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث يتعبد لله بالحديث ويتبع السنة في كل أموره. ثم قال: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وفقنا الله وإياكم لطاعته. هذا كلام الذهبي، نحن نأمن عليه. آمين. ومن عهود ابن مسعود العظيمة قوله رضي الله عنه: إياكم وحرائز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه، وما حز في قلبك من شيء فدعه. وهذا يسمى الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعند البخاري قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وهذا في الحقيقة هو رب العبادة، هذا العهد هو لب العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبا هريرة: كن ورعا تكن أعبد الناس، رواه ابن ماجه. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة، ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وهذا لا بد له من علم، لأن الإنسان إذا تورع من غير علم تنطع وحرم الحلال وشدد على نفسه وأهله. قال ابن عيينة: الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع. وعن الضحاك ابن مزاحم قال: أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، إن الحلال بين، هذا معروف للناس، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي سلم له دينه وسلم له عرضه بحيث لا يتكلم فيه الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك من صور الورع ما قاله أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق. إذا الإنسان وجد تمرة في الطريق يجوز أن يأكلها أو لا؟ ها؟ يجوز. فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الورع. ما حز في قلبك من شيء فدعه، وإن أفتاك من أفتاك. قال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. ابن سيرين اشترى زيت 40,000 درهم، ثم وجد في زق منها فأرة ميتة، فشك هل هذه الفأرة كانت في المعصرة أو أنها دخلت في هذا الزق خاصة، فشك فسكب الجميع. وفي السير أن زكريا بن عدي استعمل على قرية في الشهر على 30 درهما، يعني استعمل موظف مسؤول عن القرية يعطى الشهر 30 درهم، فرجع بعد شهر وقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة. واشتكت عينه، فأتاه رجل بكحل فقال: أنت ممن يسمع الحديث مني؟ قال: نعم. فأبى أن يأخذه منه. وقال ابن أبي عاصم: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت عن ظهر قلبي 50,000 حديث، يعني كتب من حفظه 50,000 حديث، كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه، يعني يجلس قرب البقال ثم يكتب بضوء سراجه، ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج. قال فذهبت إلى البحر فغسلته ثم عدته ثانيا. وقال ابن المبارك استعرت قلما بأرض الشام، وقلم تعرفون قلم ما في شيء يوضع في المحبرة ثم يكتب، استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته إلى صاحبه. وكان محمد بن يوسف بن معدان الإصفهاني أدرك التابعين، كان لا يشتري زاده من خباز واحد ولا من بقال واحد، ولا يشتري إلا ممن لا يعرفه، يقول أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه، يعني يجدونك ما شاء الله مطوع إلى خصوم لك السعر، وبعض الناس يقول ما شاء الله أنا مطوع خير خص لي، هذا ما يصلح. يقول أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. قال الضحاك أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام. فهذا عهد عظيم من ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع سلسلة دروسنا المتقدمة وعهد جديد من العهود والوصايا النافعة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم تمسكوا بعهد ابن مسعود، وقال صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد رضي الله عنه أرضاه، مع عهد عظيم متعلق بمنهج العلم والتأصيل، والذي فيه رد ما اشتبه علمه إلى عالمه، والوقوف على ما يعلم الإنسان، وعدم الجرأة على العلم والدين بالجهل. فعن مسروق رحمه الله قال قال عبد الله رضي الله عنه من علم منكم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من من علم الرجل فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن التكلف أن يخوض الإنسان فيما لا يعلم، وعن الشعبي قال قال ابن مسعود إذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم. وعن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون، إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. من الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع كل علم، أما البشر من عداه لا بد أن يعزب عنهم علو وتفوتهم فهوم. وعنه قال رضي الله عنه: إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت. أرأيت ضرب الأمثال في العلم، والاعتراض على الحق بالأغاليط، هذا ليس من محمود. روى البخاري وغيره عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، أي حجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الجواب واضح، ليس بعد السنة من شيء. قال: فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقال يحيى ابن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله أن يعلم عبده خيرا، إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط. وهذا عهد عظيم وسلامة من الزلل. وقد كان العلماء من السلف رحمهم الله يربون طلابهم على لا أدري، وعلى ترك الجرأة على العلم عند الشك والتردد. قال ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. وعن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. وقال ابن وهب: حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري لأخذ بذلك من بعده. وقال الحاكم: سمعت أبا عبد الله الصفار يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول. من يروي عن من؟ أحمد عن الشافعي عن مالك. سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. ليس من الرفعة أن يتسابق الإنسان للفتيا ويتصدر في الفضائيات، هذا من الزلل. لم يكن هذا هدي السلف أن يتسابقوا إلى الفتيا، إنما يتدافعونها. قال حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة، لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. فالذي يفتي الناس في كل ما يستفتى عاقلا مجنون، مجنون. ذكر ابن عبد البر عن ابن عيينة والسحنون أنهما قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. سحنون سئل عن مسألة فتوقف، فقيل له: هذه مسألة يسيرة. فقال: عندي فيها 20 قولا لا بد أن ننتقي. أما شخص حفظ حديث وحفظ مسألة ثم يتصدر في المجالس، هذا سفيه. قال مالك: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال: وقال ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. السارق يسرق مال الناس، والمفتي الجاهل يسرق دينهم ويضلهم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة مالك من؟ نجم إمام دار الهجرة. سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك 40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. من 40 كم أجاب؟ 5. وعن أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند مالك فجاءه رجل فقال جئتك من مسيرة 6 أشهر حملني أهل بلادي مسألة. فقال مالك سل. فسأله عنها فقال لا أحسن. قال فأي شيء أقول لأهل بلادي؟ قال قل لهم. قال مالك لا أحسن. وقال عبد الرحمن المهدي جاء رجل إلى مالك يسأله عن شيء أياما ما يجيبه فقال يا أبا عبد الرحمن إني أريد الخروج، جاء من سفر وأريد الرجوع لأهله وقد طار التردد إليك. فأطرق مالك رأسه طويلا ثم رفع رأسه فقال ما شاء الله يا هذا، إني إنما أتكلم فيما أحتس فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وسئل عن مسألة فقال لا أدري. فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب مالك وقال ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قوله جل ثناؤه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، قال وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وكان مالك يقول من أجاب في مسألة ينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، كيف يكون خلاصه في الآخرة؟ وكان يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة أي الطهارة النفسية، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وهذا لا شك أنه درس عظيم وتربية كبيرة وفيه سلامة في الدين والدنيا، بل في الدنيا والآخرة. ومن العهود في العلم عن عون بن عبد الله قال قال لي عبد الله أي ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. كثرة الرواية والطرق وتتبعها ليس تحتها عمل، بل قد تشغل عن مهمات. والعلم الحق ما أورث الخشية والتشمير في الطاعة، وكسر صاحبه عن الترفع عن غيره وازدرى نفسه وتواضع بعلمه. ولذلك كان ابن مسعود يقول لو تعلمون علمي لحثوتم التراب على رأسي. وخرج ذات يوم فاتبعه أناس فقال لهم ألكم حاجة، يعني أرادوا أن يمشوا معه، فقال لهم ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. لأن الخطيب إذا صعد المنبر وأبلغ في خطبته ثم تجمهر عليه العامة وأثنوا عليه يخشى عليه الافتتان والزلل. وذلك بعض الناس في الحقيقة علمه ما يطلبه الناس، ينظر هوى الناس كيف يفتيهم بما يهوى، هذا ليس دين الله عز وجل. قال فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ولو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. وأما كثرة الرواية فإنها قد تورث مفاخرة وترفعا للنفس، وهذا ليس من صفات صاحب العلم النافع. قال إبراهيم الخواص رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم لمن اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وقال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال الذهبي: قال عثمان بن سعيد، أي دارمي الإمام المعروف: من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة، كم شخص؟ من لم يجمع حديث شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان أي الثوري أمير المؤمنين في الحديث الحافظ، ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة، فهو مفلس في الحديث، ما عنده شيء، مش حافظ حديثين. قال: يريد أنه، يقول الذهبي، يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ. قال الذهبي: وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليا ونازلا وفهم علله، فقد أحاط بشطر السنة النبوية، بل بأكثر من ذلك. وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه، فنسأل الله المغفرة. ثم قال: ثم لا ينتفع بذلك، أي لو حفظ هذه العلوم كلها ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث، يتعبد لله بالحديث ويتبع السنة في كل أموره. ثم قال: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وفقنا الله وإياكم لطاعته. هذا كلام الذهبي، نحن نأمن عليه، آمين. ومن عهود ابن مسعود العظيمة قوله رضي الله عنه: إياكم وحرائز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه، وما حز في قلبك من شيء فدعه. وهذا يسمى الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعند البخاري قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وهذا في الحقيقة هو رب العبادة، هذا العهد هو لب العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبا هريرة: كن ورعا تكن أعبد الناس، رواه ابن ماجه. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وهذا لا بد له من علم، لأن الإنسان إذا تورع من غير علم تنطع وحرم الحلال وشدد على نفسه وأهله. قال ابن عيينة: الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع. وعن الضحاك ابن مزاحم قال: أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، إن الحلال بين، هذا معروف للناس، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي سلم له دينه وسلم له عرضه بحيث لا يتكلم فيه الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك من صور الورع ما قاله أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق. إذا الإنسان وجد تمرة في الطريق يجوز أن يأكلها أو لا؟ ها؟ يجوز. فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الورع. ما حز في قلبك من شيء فدعه، وإن أفتاك من أفتاك. قال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. ابن سيرين اشترى زيت 40,000 درهم، ثم وجد في زق منها فأرة ميتة، فشك هل هذه الفأرة كانت في المعصرة أو أنها دخلت في هذا الزق خاصة، فشك فسكب الجميع. وفي السير أن زكريا بن عدي استعمل على قرية في الشهر على 30 درهما، يعني استعمل موظف مسؤول عن القرية يعطى الشهر 30 درهم، فرجع بعد شهر وقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة. واشتكت عينه، فأتاه رجل بكحل فقال: أنت ممن يسمع الحديث مني؟ قال: نعم. فأبى أن يأخذه منه. وقال ابن أبي عاصم: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت عن ظهر قلبي 50,000 حديث، يعني كتب من حفظه 50,000 حديث، كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه، يعني يجلس قرب البقال ثم يكتب بضوء سراجه، ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج. قال: فذهبت إلى البحر فغسلته ثم عدته ثانيا. وقال ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام، وقلم تعرفون قلم ما في شيء، يوضع في المحبرة ثم يكتب. استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته إلى صاحبه. وكان محمد بن يوسف بن معدان الإصفهاني أدرك التابعين، كان لا يشتري زاده من خباز واحد ولا من بقال واحد، ولا يشتري إلا ممن لا يعرفه، يقول: أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. يعني يجدونك ما شاء الله مطوع إلى خصوم لك السعر، وبعض الناس يقول: ما شاء الله أنا مطوع خير خص لي. هذا ما يصلح. يقول: أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. قال الضحاك: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام. فهذا عهد عظيم من ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.